أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لنا بالولوج إلى بيوتكم مرة أخرى لكي نناقش مجموعة من القضايا التاريخية التي تتطرق إلى تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر. واسمحوا لنا هذه المرة أن نناقش قضية غاية في الأهمية، إنها قضية ماي 1945، أو ما اصطلح على تسميته بمجازر ماي 1945. أيها السادة والسيدات، إن تاريخ الاستعمار الفرنسي بالجزائر، أو بالأحرى الاستدمار الفرنسي بهذا البلد الطاهر، هو من أسود ما عرفته الإنسانية والبشرية من النماذج الاستدمارية التاريخية. لقد وعدوا سكان العاصمة ذات يوم من الخامس من جويليا من عام 3800 بحماية المقدسات ودور العبادة واحترام النساء والشيوخ والأطفال، وعلمنا بعد ذلك ما حصل لمسجد السيدة بباب عزون الذي حولوه إلى إسطبل لخيولهم، وقرأنا ما كتبه الفرنسيون أنفسهم عما حصل لحرائر الجزائر التي قطعت أطراف آذانهن وقطعت معاصمهن بما فيها من ذهب وجواهر، وقرأنا لاحقا جزءا من التاريخ الذي أخبرنا عنه الفرنسيون عما حدث لقبائل كثيرة أزيحت من الحالة المدنية في بلادنا، كقبيلة العفية في نواحي الحراش عام 34800، وقبيلة أولاد رياح في الظهرة عام 45800. والحقيقة أيها السادة والسيدات، أن المجال لا يتسع لمواصلة سرد هذا التاريخ الأسود من المجازر التي ارتكبتها فرنسا في هذه الأرض الطيبة. إن فرنسا تحاول اليوم أن تعترف، بل اعترفت بما قام به العثمانيون ذات يوم ضد الأرمن بين قوسين، وتنسى أن هذا التاريخ لا يمثل إلا جزءا يسيرا مما ارتكبته هي في ماي 45 وحده. مجازر انطلقت ابتداء من 1 ماي ولم تنتهي إلا يوم 23 منه، أزيد من 3 أسابيع أيها السادة والسيدات، وفرنسا وحلفائها يدمرون الأخضر واليابس ويطلقون الرصاص على كل من يتحرك بجميع ما يملكون من ميليشيات وجندرمة وغير ذلك. والنتيجة أيها السادة الكرام، أزيد من 80,000 شهيد حسب ما تقول الكثير من المصادر. بالأمس فقط أيها السادة والسيدات مرت علينا الذكرى 63 لهذه المجازر الأليمة، وسنحاول في هذا الوقت الضيق جدا مناقشة ما حصل وحقيقة ما حدث بكل أمانة علمية وتاريخية. أيها السادة والسيدات، لمناقشة هذه المسائل وغيرها المحيطة بما حدث في مجازر ماي 45، واسمحوا لي بأن أستعمل هذا المصطلح مجازر ماي 45، يسعدنا كل السعادة أن نستقبل الدكتور مسعود كواتي، أستاذ التاريخ بالمركز الجامعي بغردايا. أهلا بكم أستاذنا الكريم.
أهلا وسهلا.
يسعدنا كل السعادة أيضا أن نستقبل الدكتور محمد شريف سيدي موسى، أستاذ التاريخ بجامعة المسيلة. أهلا بكم أستاذنا الكريم.
أهلا سيدي.
دكتور مسعود كواتي، لو نبدأ بكم، هل لكم أن تحدثوننا عن الظروف التي جاءت فيها هذه المجازر وماذا حصل بالذات، وهل أنتم موافقون عن 8 ماي 1945؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية بهذه المناسبة التاريخية والأليمة، أقف وقفة إجلال وترحم وتقدير على شهداء الواجب ضد الاستدمار الفرنسي من سنة 1830 إلى اليوم. وربما يتفاجأ السيد المستمع حينما أقول اليوم فرنسا ما زالت إلى اليوم تترك شهداء وراءها. فمنذ البارحة فقط كنت أطالع بأن شخص كان توفي أو يمكن أن نقول أنه استشهد بفضل القنابل التي تركها الاستدمار الفرنسي. على هذا الأساس قلت إلى من 1830 إلى اليوم. مسألة 8 ماي المجازر في الوقت الذي كان العالم يحتفل بانتصار الديمقراطية بين قوسين، أو العالم الحر على الفاشية أو النازية، نجد بأن الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرة سلمية لمشاركة العالم هذه الفرحة، نجد بأنه قوبل بكل وسائل القمع والترهيب والقتل والتدمير. القصة تعود إلى أول ماي 1945، وربما قبل، لأنه فيه التحذير للمجزرة يمكن أن يبدأ منذ 26 أفريل 45، حينما أخبر عامل قسنطينة لستراد كربونال الدكتور سعدان، وهو أحد مسؤولي أصدقاء البيان والحرية، قال له بأن هناك ستقع بعض الاضطرابات والتي توشك أن تقع، وسيتلوها صدور قرار من السلطات الفرنسية بحل حزب كبير. ونجد كذلك أن السيد أبو رئيس اتحادية شيوخ البلديات تحدث كذلك في حينها عن أحداث شغب، أو عن يمكن أن تكون أحداث شغب يعني، وهذه الأحداث سينجم عنها إلغاء الإصلاحات التي أقرها الجنرال دوغول في 7 مارس 1944. معناها أنه ماي ليس بعيد عن أفريل ماي، معناها أنه السلطات الفرنسية كانت تحذر في نفسها تحذيرا لقمع كل جزائري يريد أن يتحدث عن حرية، عن استقلال، عن ديمقراطية، عن حق مغصوب، وحتى يرفع رأسه يعني بالفرحة على أساس أنه شارك قوات الحلفاء يعني في انتصار، لأنه معروف أن الجزائريين شاركوا مشاركة يعني فعلية، ومشاركة يعني فعلا بالأرواح في تقريب أغلب جبهات القتال باسم الدولة الفرنسية أو باسم السلطات الفرنسية وليس باسم الشعب الجزائري. وبالتالي نجد بأن الجو يعني أو السلطات الفرنسية كانت تحذر الجو لقمع أي تظاهرة أو لقمع أي مطلب يعني بالنسبة لحق الجزائريين. وتحققت هذه الآراء أو هذه الاستنتاجات يوم أول ماي 45، أول ماي الاحتفال العالمي بيوم العمال في العالم معروفة، والجزائريون خرجوا يعني خاصة في العاصمة وفي بعض المناطق خرجوا كذلك للتعبير عن فرحتهم بهذه العيد يعني، ويعبرون عن حق العامل الجزائري وفرحة العامل الجزائري يعني مع بقية العمال في العالم. فقابلتهم القوات الفرنسية بأفظع الوسائل وبأفظع الطرق، ونعرف بأنه على مستوى جامعة، على مستوى مدينة الجزائر، نعرف بأنه سقط شهيدا الأخ سيب الحفاف، وكذلك يعني شخص معه، والقائمة يعني ما زالت موجودة، التذكارية ما زالت موجودة إلى اليوم. وبالتالي رد الفعل على هذا الاحتفال كان يعني سببا في غليان الجزائريين، لأن الجزائريين يعني يعرفوا تعاملهم مع الاستعمار الفرنسي، يعرفوا بأن الاستعمار الفرنسي سيقابلهم دائما مقابلة يعني ليست هينة، ولكن في هذه المرة نجد أن السيف كما قولوا أو السيل بلغ الزبا، وبالتالي شعر الجزائريين بأنهم لابد أن يتحدثون عن حقهم ويطالبون بحقهم في تقرير المصير مثل بقية الشعوب الأخرى في بلاد العالم.
شكرا دكتور مسعود كواتي. فهموا من كلام دكتور مسعود دكتور محمد شريف سيدي موسى أن فيها عمليات تحضير من السلطات الاستعمارية الفرنسية للقضاء على أي حركة ستسود البلاد آن انتهاء الحرب العالمية الثانية، واستشهد بذلك في بلستراد كربونال وكلامه للدكتور سعدان، وتكلم عن أبو شيخ البلدية، وفيه أيضا من الشعب من كان يقول أننا سنطرد فرنسا وسنرمي فرنسا في البحر. وأشار الأستاذ مسعود منذ قليل إلى أن المواجهة بدأت من 26 أفريل ومن 1 ماي حينما سقط بالحفاف غزالي وعبد القادر زيار وغير ذلك من الشهداء. الآن السؤال المطروح، يعني هل الطرف الجزائري كان يحذر مثل ما كانت تحذر فرنسا؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا لكم الأستاذ مدينة على هذه الاستضافة الطيبة لمناقشة هذا الموضوع الهام من مواضيع تاريخنا المعاصر المتعلق بمجازر 8 مايو عام 1945. لتثمين ما قاله زميلي وأخي الأستاذ دكتور مسعود كواتي حول هذه المجازر والتحذيرات الفرنسية التي واكبت عملية المجزرة، والتي في بعض الأحيان كذلك سبقت التحضير لهذه المجزرة، يتفق العارفون بالتاريخ أو بالدراسات التاريخية أن فرنسا حقيقة كانت تحضر لأمر كبير. قد ربما نستطيع تفسير ذلك بنشاط الحركة الوطنية أنذاك في أثناء الحرب العالمية الثانية، رغم ما نعرفه بأن فرنسا أو السلطات الاستعمارية الفرنسية قد ألجمت أفواه الجزائريين، وقد ألغت الكثير وجمدت النشاط السياسي في الجزائر تحت ظروف الأحكام العرفية أو ظروف الأحكام الاستثنائية، مما أدى إلى تجميد النشاط السياسي. ولكن تعرفون سيدي أن نخبة من الجزائريين من تيارات جزائرية وطنية أنذاك لم يبقوا مكتوفي الأيدي، ولكنهم حاولوا أن يوصلوا صوت الشعب الجزائري وصوت الأوضاع الجزائرية أنذاك إلى السلطات الفرنسية، ولما لا حتى إلى الغير. في ذلك يأتي تلك المطالب التي رفعت إلى الحلفاء الذين نزلوا في نوفمبر عام 1942. إذن تلاحظون معي سيدي أن الظروف، أن نشاط الحركة الوطنية، ونحن نعرف أن ذاك مثلا مصالح الحاج كان تحت الإقامة الجبرية دور، ورغم ذلك يعني كان له دور كبير في تنظيم هذه المظاهرات، فرحت عباس، سعدان، غيرهم من هذه النخبة التي قامت بالتحضير لهذه الحركة. قلت حقيقة إذا هؤلاء إنها إلى النخبة رفعت المطالب للحلفاء في عام 1942 حول الوضع العام في الجزائر وإدانة الاستعمار ومطلب تقرير المصير شعوب المستعمرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، اعتمادا على كما تعرفون سيدي أنه المواثيق الدولية منها ميثاق الأطلس اللي كان ينص على أنه كل الشعوب المستعمرة بعد الحرب العالمية الثانية ستنال استقلالها أو تقرير مصيرها. إذن تأتي فيما ذلك في إطار هذه المطالب التي تقدم بها الوفد الجزائري في 3 فبراير عام 1943، وكيف قابلها الحاكم العام الفرنسي الموجود أنذاك بيرتران، وكيف قابلها كذلك دوغول عندما زار مدينة قسنطينة في مارس عام 1944، بأنه تنكر لهذه المطالب. وأنت تلاحظون سيدي وكأنه هناك تراجع في المطالب، في نكران المطالب الجزائرية. إذن فمجازر 8 مايو 1945 كانت هي تقريبا هي القضاء نهائيا على كل نشاط سياسي وعلى تلك التحضيرات اللي كان يقوم بها الجزائريين لهذه المظاهرات، بل أنه كثير من الدراسات تقول بأنه بعض الجزائريين كانوا مسلحين وكانوا عازمين على القيام بالثورة. إذن ولذلك فالتخطيط للمجزرة من طرف الفرنسي كان مبرمجا، ولذلك نقول مجازر، ولا نستطيع أن نقول بأنها حوادث أو ديزفان، وإنما تخطيط مبرمج للقضاء على الحركة الوطنية لإبادة الشعب الجزائري، تأخير ربما العمل الكفاح المسلح إلى سنوات. وهذا ما نراه فيما بعد في تصريح شئتم سيدي، في تصريح إلى ما خطنيش الذاكرة القائد العام للقوات الفرنسية تحت الجيش 19 الموجود بالجزائر، عندما قال بعد حوالي 20 أو 21 يوم من حرب الإبادة الجزائرية، قال السلطات الفرنسية وإلى وزارة الحربية الفرنسية قد منحتكم السلم لمدة 10 لمدة 10 سنوات. إذن فالمجزرة كانت مخطط لها بمخطط لها ومبرمجها من طرف الإدارة الاستعمارية, من طرف الطابور المغربي, من طرف اللفيف الأجنبي, من طرف الجندرمة الفرنسية, من طرف البوليس الفرنسي, من طرف المعمرين والكولون, كلهم لإخماد الحركة الوطنية ولإخماد التيارات السياسية ولتأخير النشاط السياسي والعسكري أو الثورة المسلحة إن كانت بين قوسين في الجزائر.
دكتور سيدي موسى محمد شريف, فيه سؤال يطرح في مستوى الدراسات العليا خاصة في الجامعات حول ما حدث في ماي 1945. يعني الكثير من الدراسات ترى بأن لم تكن هناك مظاهرات بقدر ما كان هناك تحضير لثورة أجهضت. يعني هل الثورة الجزائرية كان منطلقها في ماي 1945؟ وهل الحركة الوطنية الممثلة بالخصوص في المطالب الاستقلالية لحزب الشعب الجزائري أنذاك هو الذي كان وراء هذه الثورة؟ يعني
نعم, هو سيدي, هو الشيء المعروف على الأقل في تقديري يعني, وأنه كثير من الجزائريين, كثير من الجزائر ولا سيما في المتمثلين في التيار الاستقلالي اللي كان مثله أنذاك حزب الشعب الجزائري الذي حلته في فرنسا في أثناء الحرب العالمية الثانية, كانوا عازمين على القيام بحركة مسلحة. ولكن عندما نرى فيما بعد تطورات المجزرة الرهيبة التي أقدمها على الاستعمار الفرنسي أدت إلى تأجيل هذا العمل, لأنه حسب تقديري دائما أن عندما وقعت المظاهرات اللي كما قلتم سيدي وكما قال الأستاذ الدكتور زميلي الأخ سعد كويتي, التي بدأت من يوم 1/8 ماي والتي أصبحت مهيكل أكثر ابتداء من 8 ماي, وتلك المجازر أو تلك رد الفعل القوي الذي جاء عن طرف الطرف الفرنسي لم يكن في اعتقادي لم يكن يتوقعه الجزائريون بهذه الدرجة من القسوة. يعني معروف أن الجزائري له احتكاك مباشر مع الاستعمار الفرنسي, ومعروف أن الجزائري خبير بالطرف الفرنسي بالإدارة الفرنسية, ولكن في تقديري أنه لم يكن الجزائري أن يتكهن بتلك المجزرة الرهيبة التي أحدثها الاستعمار الفرنسي, ولهذا تم تأخير التحضير للكفاح المسلح إلى وقت آخر.
يعني أنه هناك تحضير لثورة خلال هذه الفترة؟
أكيد هناك التفكير في الثورة أكيد. نعم,
شكرا لكم دكتور محمد شريف. مسعود كواتي, اتفقنا على أن ما حصل لم يكن في 8 ماي وإنما من نهاية أفريل أو من بداية شهر ماي إلى 22 أو 23 منه, واتفقنا تقريبا أنه في عملية محاولة لإعلان الثورة خلال هذه الفترة وهذه المرحلة, والأمر متروك للدراسة والمناقشة. دكتور مسعود كواتي, يعني أولا أجيبونا عن هذا السؤال ثم أجيبونا عن السؤال الثاني, لماذا المجزرة بدأت من مدينة سطيف؟ لماذا سطيف بالذات؟ وماذا حصل في مدينة سطيف بالذات؟ يعني تلك المواجهة التي كانت بين الشرطي وبين بوزيد سعال, يعني وضحوا لنا المسألة أكثر. ثم هل صحيح أن ما حدث هو أمر تلقائي يعني في سطيف وقال مخرطة؟ هل ما حدث هو أمر تلقائي؟ انتهت الحرب في 7 ماي؟ انتصر الحلفاء في 8 ماي؟ خرجوا بتلقائية وبهذا التنظيم المحكم؟ تفضلوا سيد.
هي هذه المسألة حسب ما لدينا من معلومات تاريخية إلى حد الساعة على الأقل المتفق عليه من طرف الجميع أنه في يوم 8 ماي اللي هو يعتبر يوم الاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية, خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية, وفي المنطقة نتاع سطيف أو في المنطقة نتاع الشرق بصورة عامة نجد بأن أغلب الذين نظموا مثل هذه المظاهرات يعني طلبوا من الإدارة الفرنسية بصفة رسمية اعتماد رسمي للخروج في مظاهرة,
تصريح يعني
تصريح رسمي للخروج في هذه المظاهرات يعني سواء في سطيف وإلا مثلا في قلمة وإلا في خراطة وإلا، المهم أنه المنطقة الشرقية بصورة عامة. وتقول لنا الوثائق التي لدينا إلى حد ساعة أن الاتجاهات السياسية التي طلبت من الجزائريين بالخروج في مظاهرة سلمية، يعني طلبت منهم بأن لا يحملوا أسلحة ولا يحملوا أشياء يمكن أن تستفز السلطات الاستعمارية. وبالتالي خرج الجزائريون من منظمين في يوم الثلاثاء مثلما قال السيد فرحات عباس، يعني وهو يوم السوق الأسبوعي، فيه عدد كبير من الريفيين الذين نزلوا إلى المدينة لقضاء حوائجهم سواء من حيث البيع أو من حيث الشراء يعني. وبالتالي خرجت الفرقة الكشافة على رأس هؤلاء الشاب المعروف يعني اللي هو سي بوزيد سعال، يعني حاملا للعلم الوطني أو للراية الوطنية على أساس أنهم، والوثائق تقول بأنه هناك يعني القائد نتاع الشرطة وأشياري على ما أظن اللي هو النائب نتاع العمالة نتاع قسنطينة، وكان جالسا في إحدى المقاهي يعني وين تمر، لأنه الموكب يعني نتاع المظاهرة ينطلق من المسجد الكبير أمام المحطة نتاع السكك الحديدية في مدينة سطيف، على أساس أنه يدخل إلى المدينة. حينما رأى الشرطي يعني الشاب يعني الكشاف حامل الراية الوطنية، أرادوا أن يفتكوا منه الراية الوطنية، والشاب يعني استبسل في الإبقاء على الراية الوطنية مرفوعة لكي لا تمزق أو لكي لا ترمى أو لكي لا يعني تدوسها الأقدام يعني، وقع نوع من المزج وقع نوع من العنف، أدى في نهاية الأمر بأنه الشرطي يطلق الرصاص يعني على بوزيد سعال وعلى بعض المتظاهرين، وهنا اختلط الحبل من نابل. وبما أنه قلنا أن الظروف كانت مهيئة من 26 يعني، والسلطات الفرنسية كانت مستعدة
26 أفريل يعني
من 26 أفريل وكانت مستعدة وكانت مهيئة، وبالتالي الطابور السنغالي موجود، الطابور المغربي موجود، المستوطنون يعني متسلحين
ينتظرون إشعار الفتيل،
ينتظرون الفتيل وينتظرون اللحظة الحاسمة. يعني شيء غريب وغريب جدا أنه ما هوش غير الطابور مثلا الأفريقي ولا الطابور السنغالي والطابور المغربي والمستوطنين، في حتى الجيش بصورة عامة كان جاهز، الشرطة كانت حاضرة، الطيران كان جاهز، الأسطول الحربي يعني كان موجود على السواحل اللي قنبل المداشر وقنبل المشاتي،
والحلفاء يعني أستاذ
معناها بصورة عامة كأنه فيه حرب كانت تحذر. اسمح لي أعود شوية إلى قضية التحذير للثورة. التحذير للثورة فيه الآن رأي يعني، والذي يترأس هذا الرأي هو الأستاذنا على كل الفاضل الدكتور محمد العربي الزبيري، يرى بأنه المجازر تاع 8 ماي هو فيه تحذير ممنهج للحركة الوطنية للقيام بثورة على المستوى الوطني يعني في هذا التاريخ بالذات. واستنتج النتائج هامة يعني ليوصل إلى هذه النتيجة. هذا النتيجة انتع الثورة كانت الحركة الوطنية تحذر في ثورة، يعني ما زالت تأخذ طريقها ببطء يعني نحو الانتشار والتوسع. وبدون شك لدينا الآن في الجامعات طلبة لهم المؤهلات العلمية ولهم المقدرة يعني والكفاءة والقدرة على الولوج مثل هذه المواضيع للبحث فيها بالتعمق و الوصول إلى حقائق، خاصة وأنه ربما يستكشفون أو يتعرفون على وثائق لم تكن معروفة من قبل يعني لوصول إلى نتائج هامة تتعلق بتحذير لاندلاع الثورة في ماي 1945.
دكتور محمد شريف سيدي موسى، هناك مسألتان أرجو توضيحهما لي وللسادة المستمعين الأفاضل. المسألة الأولى تتعلق بالرقم 45,000، هل توافقون على هذا الرقم؟ هل هناك ترابط بين السنة 45 والرقم 45,000؟ ثم هل أنتم موافقون على هذا الرقم؟ المسألة الثانية، فيه لجنة أرادت فرنسا أن ترسلها للتحقيق في ما حدث في مايو 45، وهي اللجنة المعروفة بلجنة تيبار. ما مصير هذه اللجنة وماذا حصل يعني في هذه المسألة؟ ربما يعني تناقش المسألة مع الدكتور مسعود كواتي.
نعم، شكرا لكم سيدي. في حقيقة الأمر فيما يتعلق بتلك المجازر التي وقعت في 8 مايو 1945، وعن الأرقام التي تتحدث عن عدد الضحايا الذين من الجزائريين الذين سقطوا في مدة تتراوح أو في مدة قدرت بحوالي 3 أسابيع، أقول أنه قبل أن أناقش هذا الموضوع أقول بأنه المجازر التي وقعت آنذاك شاركت فيها كثير من الفرق العسكرية، الجيش الفرنسي بأكمله، وأقصد بالجيش الفرنسي بأكمله بفرقه، يعني أقصد الجيش البري، أقصد الجيش الجوي كذلك، وحتى سلاح البحرية. فسيدي المحترم، الجيش البري الفرنسي استعمل الأسلحة الخفيفة وحتى الأسلحة الثقيلة، فحتى المدافع ذات المدى البعيد استعملت في قصف المداشري وقصف المدن والقرى والأحياء الجزائرية. السلاح الطيران كذلك دخل في الميدان، بل استعملت القاذفات القنابل من كل أنواعها، بل حتى استعملت الطائرات الأمريكية الصنع من نوع B-26. السلاح البحري كذلك دخل الميدان، ونذكر في السلاح البحري تلك الطرادات التي كانت قبل سواحل سكيكدا، والتي كانت تقصف المدن والمداشر الجزائرية في الشرق الجزائري آنذاك. إضافة إلى الكولون، إضافة إلى المعمرين الذين كانوا كلهم مسلحين، إضافة إلى في الأجنبي والطوابير الأجنبية وغير ذلك. أعود إلى مسألة الرقم سيدي. في التصريحات الفرنسية، التصريحات الرسمية الفرنسية، يقول الذي كان يشرف على العمالة قسنطينة آنذاك أنه سقط من الجزائريين حوالي 310 أو 312 جزائري، وسقط من الطرف الفرنسي وحتى وسائل الإعلام كذلك، وقول سقط من الطرف الفرنسي حوالي 102 فرنسي. الجزائريين يقولون بأنه يقولوا بأن الرقم مهول، وقدر به 45,000 أو أكثر من 45,000 جزائري. في حقيقة الأمر الرقم هذا ربما يكون أقل مما وقع. لماذا؟ إذا رجعنا إلى مثلا تصريحات القنصل الأمريكي آنذاك، يقول ما وقع في مجازر 8 مايو 1945 أكثر من 70,000 جزائري وقعوا ضحية هذه الاعتداءات التي تعتبر في خانة الجرائم الفرنسية ضد الإنسانية. إذن الفرنسيون الأمريكان وهم محايدين، فإذا كان الرقم مثلا أو لو قيل أن الرقم من طرف الجزائري، فربما يتهمون الفرنسيون بأننا نفقد للموضوعية ونحن منحزين إلى الطرف الجزائري، وإنما الرقم جاء من طرف القنصل الأمريكي، أكثر من 70,000 قتيل. إذن رقم كبير وكبير جدا، وأعتقد أن ما وقع في تلك الأحداث أو تلك المجزرة، وأن الرقم هذا قريب إلى الدقة. لماذا؟ لأن الشيء المعروف أنه عندما وقعت المجزرة في كثير من الأسر الجزائرية آنذاك، أصبحت الأسر الجزائرية غير لم تستطيع الذهاب للتبليغ عن فقدان أحد أفراد أسرتها لدى السلطات المعنية الفرنسية، خوفا من أن يطأه كذلك المجزرة. فعندما مثلا عندما تتجه أسرة جزائرية في للتبليغ عن فقدان أحد أفرادها في حوادث 8 مايو 1945، خافت هذه الأسرة أنه تتهم بأنها شاركت في هذه الفوضى، وبذلك يكمل الفرنسيون ما تبقى من العائلة. ولذلك فالجزائريون أخفوا أرقاما كذلك، وأخفوا كثير من أبنائهم الذين فقدوا في هذه المجزرة، وبذلك الرقم 70,000 أرى أنه قريب من 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 من, من الصواب.
دكتور محمد شريف، أيضا ربما إخفاء العائلات الجزائرية لهذه المسألة تؤكدها أيضا تلك الشاحنات التي كانت تأخذها فرنسا إلى نواحي خراطة ما يعرف بشعبة الأخرى،
نعم،
وما كانت ترمي بهم الجزائريين، نعم، وكذلك أفران الغاز التي فتحت في نواحي هليوبوليس في نواحي جلمو، وبدأت الأفران يعني، نعم، مفتوحة في هذه الفترة. يعني التجربة كانت عندنا في الجزائر قبل أن تكون في دول أخرى. نعم. إذن الرقم أكثر من 70,000 شهيد، ورقم 45,000 هو رقم مستبعد يعني.
أرى أنه يعني أرى أنه
باختصار شديد
باختصار شديد رقم أكثر من 70,000 شهيد في تلك المجازر رقم يعني مقبول
قريب من الواقع
قريب من الواقع. نعم
دكتور مسعود كواتي، ما هي النتائج التي نجمت عن مجازر ماي 45؟ وسؤال أخير بارك الله فيكم، هل يمكن لنا أن نطالب بتعويضات عما حصل لآبائنا وأجدادنا؟
بالنسبة للنتائج، كل الأطراف وكل الاتجاهات، سياسيين وغير سياسيين، وطنيين وغير وطنيين، وحتى الفرنسويين أنفسهم، يعني يسار يمين وسط، يعني متطرف من أقصى اليمين المتطرف إلى أقصى اليسار المتطرف، يعني يتفقون بأن مجازر 8 ماي هي الحد الفاصل ما بين الجزائر وما بين فرنسا. كان الجزائريون منذ تقريب بداية القرن العشرين توقف العمل المسلح وبدأ العمل السياسي، ويريد يطالب الجزائريون بحقوقهم عن طريق الاجتماعات وكذا وكذا وكذا، ولكن 85 ماي 45 يعني تيقن الجزائريون بأن ما أخذ بالقوة لا بد أن يعود إلا بالقوة، وبالتالي ثورة نوفمبر هي رد على الوجود الفرنسي وعلى مجازر 8 ماي وعلى دخول الفرنسيين. وبالتالي حتى المؤرخين يعني الشيخ المكي رحمه الله
شادلي
المكي رحمه الله يقول أنه ثورة التحرير هي بنت 8 ماي، وحتى المؤرخ الجزائري يعني الآن المغترب بفرنسا يعني اللي
من روش
لا مش من روش حربي يعني سي حربي يقول أنه الثورة هي بنت 8 ماي، يعني وبالتالي يعني 8 ماي مجازر 8 ماي وضعت حدا لكل التأويلات، وحتى هؤلاء الذين كانوا يتمنون أن يطالب الجزائريون بحقوقهم بطريقة سلمية وعن طريق القانون وعن طريق الصحافة وعن طريق الاجتماع وعن طريق النوادي وعن طريق كذا تراجعوا، يعني وتيقنوا تيقنا يقينيا بأن ما أخذ بالقوة لابد أن يؤخذ بالقوة.
عن التعويضات أستاذ،
قضية التعويضات يعني لا بد من المطالبة بالتعويض، لا بد من المطالبة بالتعويض، لأنه هذه مجازر يعني ضد الإنسانية، مجازر ضد الإنسانية.
السفير الفرنسي وعدد
الرهيب
اعترف بها،
السفير الفرنسي على كل رأيه الخاص هو رأيه يدافع عن بلده، ولكن احنا كذلك ندافع عن بلدنا وندافع عن التاريخ.
هو اعترف بما حصل، يعني اعترف بالمجازر، يعني
اعترف بالمجازر، ولكن يقول لا بد انه الجزائريين ينساوا وما يطالبوش بانه فرنسا تعترف، يعترف هو كشخص. يا ريت أن السفير الفرنسي باسم فرنسا يعترف كدبلوماسي وكممثل، ولكن الشيء المؤسف يعني اسمح لي على كل الشيء المؤسف يعني وأعتذر من القراء يعني وأعتذر حتى من الناس اللي ممكن ما يتفقوش معي، أن الفرنسويين الوقاحة انتحهم يجيوا الجزائر ويقولوا لم نأتي إلى الجزائر للاعتراف بالمجازر. يا سيدي ما تعترفوش في الجزائر، اعترفوا في باريس.
دكتور سيدي موسى، كلمة أخيرة بإيجاز شديد.
شكرا سيدي. فقط لا أعاقب على أستاذ زميل الأستاذ، إنما أتكلم في مسألة الاعتراف، المسألة الكلام الذي قاله أو التصريح الذي قاله وزير السفير الفرنسي برنار مرجولي في أهم هذه المدة الأخيرة في قسنطينة أو في شمال قسنطينة
في جلمة
على أساس ما وقع في مجازر 1945. يجب في اعتقادي وفي تقديري أن نقرأ هذا التصريح في سياقه السياسي والتاريخ الحالي. فمنذ حوالي أسبوعين تم اكتشاف مقبرة جماعية في المركز الثقافي الفرنسي.
نعم، وربما تكون علاقة بما 45،
أكيد علاقة ب 45 أو بعلاقة أخرى بأنهم شهداء من الجزائري، لأن ذلك المركز الثقافي كان عبارة عن معسكر فرنسي للتعذيب الفرنسي للجزائريين. إذن فأرى أو في تقديري أن هذا التصريح جاء لإخفاء أو لتهدئة ربما تلك الزوبة التي تقع بفعل اكتشاف هذه المقبرة الجماعية بالمركز الثقافي الفرنسي،
أو تحويل الأنظار
بطبيعة الحال. وبمسألة الاعتذار، يعني فرنسا هل تستطيع تعتذر إلى الجزائر؟ أولا أنا أعتقد أن الدولة الفرنسية معقدة من هذا الموضوع، فالأمريكان عندما انهزموا في حربهم في فيتنام أصبحت ميعوا هذه القضية في أفلامهم العسكرية وفي بطولاتهم وبذلك واعتذروا. الشعوب الأخرى، الشعب الألماني اعتذر اليهود، اعتذر لغيرهم. الفرنسيين الآن يطالبون الدولة العثمانية، يقولوا أنا تعتذر عن المجازر التي ارتكبتها في الحرب العالمية الأولى للأرمن، ولا تعتذر إلى الجزائريين. أنا في حقيقة الأمر لا أحتاج لا تعذر طالب الاعتذار تاعهم، لأنهم وش حين يقدمونا 5 ملايين أو أكثر من 7 ملايين شهيد جزائري، والجريمة ضد الإنسانية لا تذهب بي بالتقادم،
لا تتقادم. أشكركما شكرا جزيلا، وأنا ممتن لكم وممنون لكم على تلبيتكم الدعوة لمناقشة موضوع هام يتعلق بمجازر ماي 45. الشكر موصول للسادة المستمعين الكرام الذين صبروا علينا واستمعوا إلينا في هذه السهرة. الشكر كذلك لمخرج الحصة سعيد عكوش، وإلى التقني فوزي، ومني أقول لكم الأستاذ مديني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.